الوجه الثاني يبدأ حالا. كنت أسترجع في ذهني هذه الأساطير الفرعونية وأتذكر في نفس الوقت كلمات صديق الهندي الألفان على الروح المادية اللطيفة التي تنتقل بعد الموت إلى عالم من الذبذبات أرق من عالمنا ولكن يشبهه في كل شيء، فيه فلات وقصور ومستشفيات ومدارس، وفيه فاكهة وزهور وحيوانات، وفيه موسيقى وفن وأدب، وفيه عمل وحب وخير وشر. ما الفرق بين هذا العالم عالم الآخرة الذي تصوره الهندي والكاء الروح الهندي المادية التي اعتقد فيها الفرعوني؟ وهي مثل روح صاحبنا، تستطيع عند النزول أن تتغذى على الصور والرسوم. كان كلام أمريكان يبدو لي مشابها للأساطير الفرعونية كما هو مشابه بفكرة المثل الأفلاطونية، ولو أني صدقته لوجب علي أن أصدق الفراعنة، ولوجب علي أن أغرق في عالم الأساطير والخرافات إلى أذني. وكنت ما زلت أذكر العالم المسحور الذي عشت فيه مع البراهما، فتعاودني الرجفة وتتخلل رائحة التابوت والمكاحل والعطور البائدة حواسي، فتضاعف من تلك الرجفة وترتفع كلمات معاون الآثار مخيفة البربرية. تصور هذه الحبات من القمح عمرها 4000 عام وهي ما زالت على حالها، ربما ضمرت قليلا لكنها ما زالت محتفظة بشكلها. هل تظن أن هذه الحبات ما زالت حية؟ هل تظن أنها يمكن أن تنمو إذا زرعت؟ هل يمكن أن يكون كلامه صحيحا؟ هل يمكن أن تنمو هذه الحبوب بعد 4000 سنة من الموت في جب تحت الأرض؟ وأمسكت بالحبوب أتفحصها بعيني المجردة ثم بعدسة، كانت تبدو دامرة عجفاء لكن محتفظة بشكلها، ووضعت بعضا منها في جيبي على سبيل البركة. هذه حبوب أكل منها الفراعنة رغيفا منذ 4000 سنة. وغاب المعاون في الحجرة الثانية الملاصقة لحجرة الدفن، ثم عاد يحمل لفافة من البرد بسطها أمامي في فضول كانت ملزقة في أماكن، ولكن الكتابة الهيروغليفية واضحة عليها. وقال المعاون إنها ليست البردية الوحيدة التي عثر عليها، فهناك برديات أخرى. وقد عثرت بالفعل في الغرفة الثانية على عدة برديات مكتوبة باللغة الهيراطيقية وهي اللغة الهيروغليفية المختزلة. كانت ثروة معناها بالنسبة لي سهر عدة ليال في فض الطلاسم والرموز، ولففتها في حرص وأودعتها حقيبتي. وكان المعاون يشير إلى حلقات نحاسية في جدران الغرفة وإلى حبل الكتان يتدلى من إحدى هذه الحلقات ويسأل ماذا يمكن أن تكون، وكنت أكثر منه حيرة. فلم يسبق لي أن رأيت مثل هذه الحلقات في مقبرة، وأشرت إلى حقيبتي قائلا ربما وجدت الجواب هنا، أقصد في البرديات. وكانت الغرفة الثانية تؤدي إلى سرداب وضعت به أسلحة من كل نوع، تروس ورماح وخناجر وعصي، ونهاية السرداب صماء مغلقة لا تؤدي إلى شيء. وكنت أسأل نفسي طول الوقت من يكون الرجل العظيم صاحب المقبرة، وهل هو رجل أم امرأة؟ إن الأمشاط والمكاحل وسكين قص الأظافر وأواني العطور تشير إلى امرأة، والأسلحة والتروس والرماح تشير إلى رجل. هل كانت المقبرة لرجل وزوجته وهذا ما تبقى من متاعها بعد أن سرقت؟ كانت أوراق البرد في حقيبتي تعبني بكثير، وأخذت مذكرات مختصرة بكل ما وجدته في المقبرة، وعدت إلى منزلي أحتضن أوراقي وكأني أحتضن عشيقة. وفي طريق العودة هطلت الأمطار بشدة وبلغت منزلي، وثيابي تعصر عصرا كأنها إسفنجة مكتظة وتقطر بالماء. وفي تلك الليلة لم أنم. بسطت أول بردية في شوق، وكانت بردية عجيبة، كانت كلها أرقاما، وأنا أعرف أن الفراعنة عرفوا الحساب والهندسة وبرعوا في علوم الرياضة، ولكني لم أكن أتوقع أنهم بلغوا هذا القدر من الدقة والتفوق. كانت أمامي أرقام عشرية ومعادلات وعمليات جمع وطرح وضرب للكسور، ونظرية شبيهة بنظرية مربع الأثر للمثلث، وكيف أنه يساوي في المثلث القائم الزاوية مجموع المربعين القائمين على الضلعين الآخرين، ونظرية المتواليات الهندسية وأكثر بديهيات الهندسة الإقليدية، والأرقام من الواحد بين قوسين وع إلى المئة بين قوسين شاع إلى الألف بين قوسين خاء إلى المليون بين قوسين حح، ومضاعفاتها وكسورها. روخنت أي ثلث، رو معناها جزء، وخنت ثلاثة أي جزء من ثلاثة. وتوقفت عند معادلة لم أفهمها، وضاعف من صعوبات القراءة أن البردية مكتوبة بلغة هيراطيقية أي هيروغليفية مختزلة، وكانت بعض الاختزالات غير مفهومة وغير واضحة. كان الكاتب أحد علماء الرياضة، وكان يعرض طريقة حسابية دقيقة لقياس درجات الزوال الشمسي. إنها إذن مذكرة فلكية، وأنا أعرف أن الفراعنة درسوا الفلك وعرفوا توقيت الفصول والشهور، وما زالت الشهور القبطية تحفظ لنا التسمية الهيروغليفية القديمة للشهور، فشهر توت هو تهوت بالهيروغليفية، وكيهك هو كهك بالهيروغليفية، وطوبة هو طوبيا بالهيروغليفية، وبرمودا هي براحاموت بالهيروغليفية، بشانس هو باخنسو بالهيروغليفية، وباؤولا هو باؤولي بالهيروغليفية، وأبيب هو أبيب بالهيروغليفية. واللغة القبطية تحفظ لنا النطق الهيروغليفي وإن كانت مكتوبة بحروف يونانية. فكلمة نس بالقبطية معناها يلد إذنا، وقد اكتشف شامبليون منها معنى رع نسيس، رع يلد إذنا، وفضل رموز اللغة الهيروغليفية بمساعدة حجر رشيد. اللغة الهيروغليفية لم تمت بعد 4000 سنة، بل ما زال ينطقها الرهبان الأقباط في أديرتهم بحروف يونانية. إن ما أقرأه أمامي هو علم حي وليس علما ميتا بادئا، ومن يدري أية نظريات جديدة أو قديمة تختفي وراء هذه المعادلات التي لا أعرف لها قراءة. وكان الوقت يمضي وأنا أجمع حول القواميس، كل ما وضع للغة الهيروغليفية من قواميس، وكل ما قيل من فقه خطوطها، الخط الهيراطيقي والديموطيقي والكرسيفي، وأقابلها بالمفردات القبطية، وأحاول أن أخرج بمعنى دون جدوى. كان عقلي قد تحول إلى جدار أصم مصمت لا ينفذ منه غير من فرط التعب، وفكرت أن أدع بردية الفلك جانبا وأتناول بردية أخرى على سبيل التغيير، ربما استطعت أن أنشط ذهني. وتناولت البردية الثانية وبسطتها أمامي، كانت عن فن التحنيط عند الفراعنة، لغز الألفاظ الذي حير الباحثين والمؤرخين. وتيقظت كل حواسي كأني وضعت رأسي تحت صنبور ماء بارد. كانت البردية تتناول بالتفصيل بندا واحدا من بنود التحنيط، هو البند الأخير، وهو لف المومياء المحنطة بشرائط الكتان المغموسة بالصمغ طبقة بعد طبقة حتى تبلغ 16 طبقة من الضمادات. وكان بها وصف شامل لصلوات الكاهن المختص بالتضميد، وهو يقرأ الشعائر والتعاويذ السحرية عند تضميد كل عضو ليساعده على العودة حيا. فإذا بدأ بتضميد الرأس مسحها بالزيت وهو يقرأ: الآن ثبت رأسك فوق رقبتك، وشد آل بوس عظامك ووهب جسمك القوى فلم يصيبه البلا. فإذا شرع يضمد الساقين قال: والآن أزلت عنك عجزك عن الحركة، إنك تقف بنفسك على قدميك وتمشي كما شئت تماما مثل ما كنت تفعل وأنت على قيد الحياة. وتنتهي البردية بترتيب الكاهن للمتوفي أنك تعيش ثانية، فلقد رددت إليك الحياة إلى الأبد، وعاد شبابك كأجمل ما كان. ولم أجد بالبردية وصفا لمراحل التحنيط وعملياتها كما كنت أتوقع، وظننت أن البردية هي واحدة من عدة برديات تتناول فن التحنيط، ولكني وجدت أنها البردية الوحيدة، وكانت البردية التالية عن الطب والجراحة، وكانت فيها معلومات عجيبة عن تقدم الطب في ذلك العصر. في مذكرة عن الجروح روت البردية كيف كانت الجروح النظيفة تعالج بالخياطة والأربطة اللاصقة وباللحم الطري أول يوم، ثم بالأعشاب القابلة والعسل لإيقاف النزيف. وفي مذكرة عن الحمى وجدت هذه النصيحة: إذا أصيب الجسم بالحمى وحدثت به تقلصات، وإذا وجدت وجه المريض قد غطاه العرق ونفرت عروق رقبته وتصلبت أسنانه وازرق وجهه وانقبض فمه والتوى حاجباه وبدا كأنه يبكي، فقل: هذا مرض لا أقدر له على شيء. وفي مذكرة عن الكسور: إذا تفحصت رجلا مصابا بكسر في الترقوة ووجدت بها قصرا، فقل: هذا مرض سأعالجه، واطرح الرجل على ظهره وضع بين لوحيه شيئا ملفوفا حتى يبتعد جزء ترقوته ويرجع الكسر إلى موضعه. وبعد ذلك ثبت وسادة من الكتان على الجانب الداخلي من ذراعه، وهو نفس العلاج الذي يعالج به الجراحون كسر الترقوة إلى الآن. والظاهر أنهم لم يجدوا علاجا للزكام، وكان حالهم فيه كحالنا، فقد قرأت هذه التعزيمة لطرد الزكام مكتوبة في البردية: انصرف يا ابن الزكام الذي يكسر العظام ويهشم الجمجمة وينخر المخ ويصب المرض في فتحات الرأس السبع، لقد أحضرت لك جرعة خاصة ضدك. أما الجرعة فمواد مركبة من لبن امرأة وضعت مولودا ذكرا ومن عصير نبات لم أعرف نوعه، والأغلب أنها جرعة ملطفة لالتهابات الزور. وفي أمراض العيون قرأت هذه الوصفات: لعلاج التهاب الجفون نقة من الصبر وسلفات النحاس التوتية الزرقاء تقطر في العين بواسطة ريشة نسر. وفي مرض الشعرة نصحوا بانتزاعها ووضع مرهم من دم الخفاش. ولمرض الحبيبي الكحل وسلفات النحاس وكبريتات الأنتيمون. وصادفت في البردية أكثر من 30 صنفا من الأعشاب والنباتات والمواد المعدنية التي توصف للأمراض، وبعضها لم أسمع عليه مثل البابونج بين قوسين لطرد الديدان، والقرطن بين قوسين لعلاج الرمد، والكولتشيك والخربل والنفاح والمر والعفس وجوزة الطيب وحبة البركة والأفيون والسكران والحشيش وبصل العنصر وشعر الجن والمنيزيا والزنجار وأملاح الحديد والنحاس والرصاص والأنتيمون. وقرأت عن ألوان من التخصص عجيبة مثل التخصص في تحضير الحقن الشرجية، ويسمون القائم بها راعي الشرج. هذا على التخصصات العادية في أمراض النساء وأمراض العيون والكسور والجروح والحروق والأورام والأسنان. وفي البردية وصف دقيق للذبحة الصدرية: إذا فحصت مريضا يشكو من آلام في صدره وذراعه وناحية من معدته، فقل: هذا مرض خطير والموت يهدده. وكانت هناك ملاحظات دقيقة عن تشخيص الأورام باختبارها والدق عليها بالأصابع. كنت أمام طبيب كبير وعالم بالفلك والهندسة والحساب والتحنيط. من يكون؟ هل هو الحطب الطبيب المهندس العالم أيام الملك زوسر أول ملوك الأسرة الثالثة صاحب هرم سقار المدرج، والذي قرأنا أنه هو الذي أشرف على بناء الهرم المدرج ووضع تصميمه، ولكني لم أجد له تمثالا واحدا ولا رسما ولا اسما محفورا في المقبرة، ولم يرد ذكره مرة واحدة في البرديات. أيكون السبب أن المقبرة ليست مقبرته، وأنه منقول إليها بعد نهب مقبرته الأصلية؟ وعدت إلى الكتب التي كتبت عن أمحتب، وظللت أقرأ حتى الصباح حينما ثقلت أجفاني من التعب، وكنت ما زلت أفكر في أمحتب وفي التحنيط وفي علاقة أمحتب بالتحنيط وبالطب وبالفلك، وانطبقت أجفاني وذهني ما يزال مشغولا. وفيما يشبه الحلم، أقول ما يشبه الحلم لأني أعتقد أني لم أكن نائما، وأنما كنت في حالة استرخاء شديد وشبه غيبوبة من التعب. رأيت ما يشبه أمحتب في ثيابه الفرعونية، وحينما اقترب مني خيل إلي أن وجهه يلتبس علي بوجه آخر أعرفه، وكان المؤزر الفرعوني الذي يضعه حول خصره يشبه إزارا آخر كما يضعه رجل آخر نصف عريان مثل هذا الرجل. ودققت في وجهه، نعم إنه البراهما وجسوارا بعينه في ثياب فرعونية ومشية فرعونية، وعلى وجهه ذلك الجمال الذي كان على وجه أمحتب القديم. وابتسم البراهما، أو لعله أمحتب لا أدري، وسمعته يقول: أنا أعرف ما يشغلك، أنت تريد أن تقرأ بقية البرديات التي كتبتها على التحنيط، أنت تريد أن تعرف سر هذا الفن القديم. قلت وأنا أرتجف: نعم، ولكنه لم يعد سرا ولم يعد فنا، وليس جديرا بكل هذه الهالة التي خلقتموها حوله. وحينما كنا نقوم به في الماضي كنا نتركه للملبوذين من أحط الفئات الشعبية لتمارسه. إن كل ما أتمناه هو أن أعرف ماذا كانت تلك الفئات المنبوذة التي تقوم بالتحنيط تفعل. كان التحنيط بكافة عملياته يحتاج إلى 70 يوما يردد أثناءها الكهنة الصلوات ويشرفون على المراسيم والطقوس، وقد ارتدوا أقنعة على هيئة رأس ابن آي تمثل الإله أنوبيس وهو إله الموتى عندنا. وكان المحنط يبدأ عمله بتفريغ الجمجمة، وكان هذا يحتاج إلى معرفة دقيقة بتشريح الجمجمة، لأنه كان يقوم بهذه العملية بإدخال خطاف معدني عن طريق الأنف يخترق قاع الجمجمة وينفذ إلى تجويفها، ثم يدير هذا الخطاف داخل الرأس حتى يهرس المخ ويحوله إلى هريسة يفرغها مرة أخرى من الطريق نفسه. وبعد ذلك كانوا يفرغون البطن من خلال فتحة في الجانب الأيسر، ويستخدم المحنطون في ذلك سكينا من الحجر الصوان، وكانوا يفرغون البطن والصدر من أحشائهما ومحتوياتهما ما عدا القلب، يتركونه في مكانه موصولا بشرايينه، والكلية كانوا يتركونها في مكانها لاصقة بالظهر. وإذا حدث وانتزع القلب أو إحدى الكليتين بطريق الخطأ كان يتعين إعادتها إلى مكانها، وقد كان هذا ضروريا لاستمرار الحياة. وكان تجويف البطن والصدر يحشى بعد ذلك بالكتان المشبع بالمواد العطرية والصلغ والنطرون. أما الأمعاء فكانت تملأ في العادة بالمر واليانسون والبصل بعد غسلها بنبيذ البلح والمواد العطرية، ثم تلف بالضمادات وتحفظ في أوعية خاصة. وكانت فتحة البطن تخاط بعد ذلك أو تسد بالشمع المذاب، كما كانت تسد فتحات الأنف والفم والأذنين والعينين بالمادة نفسها. ويأتي بعد ذلك دور التجفيف، وهو أهم الخطوات لحفظ الجسم وصيانته، وكنا نستخدم في ذلك ملح النطرون وهو ملح طبيعي من خصائصه أنه يمتص الدهن والرطوبة. وكان ملح النطرون بالإضافة إلى هذا ملح مقدس عندنا، وكان يمزج بالبخور ويغسل به الفم أثناء الطقوس الدينية. ولما كان الجلد يتسلخ والأظافر تتساقط غالبا أثناء التجفيف بالنطرون، فقد كان لزاما على المحنط أن يحيط طرف كل إصبع بكستبال من الذهب أو المعدن ليضمن بقاء الظفر في موضعه. وكان يغبس الجثة عموديا حتى العنق في أوان كبيرة مليئة بالنطرون بحيث يبرز الرأس فوق الحافة، وبذلك لا يتسلخ ولا يتشوه بالملح. وبعد الانتهاء من التجفيف كان الجسم يرفع من النطرون ويغسل بمحلول من الملح نفسه مضافا إليه الزيوت العطرية. أما الأصابع فكانت تصبغ بالحناء، والفجوات الناتجة عن تحلل العضلات في أطراف الجسم كانت تحشى بنسالة الكتان أو نشارة الخشب والرمل حتى تعود إلى سابق مظهرها الطبيعي، وبعد ذلك تدهم الملياء بالصلب السائل. وكانت العمليات الأخيرة تجرى والجسم منضيد على منابض خاصة تشبه منابض التشريح مجهزة ببالوعات أسفلها لصرف السوائل الزائدة، وكل منضدة عليها كتلتان مستعرضتان من الخشب يوضع فوقها الجسم مرتفعا عن السطح حتى يتمكن الكهنة المختصون بالتبريد ورف الأربطة من تأدية عملهم بحرية حول الجسم. وكانت هناك الأربطة تغمس في الصلب وتلف في طبقات متعددة حول الملياء، بينما الكهنة يقرؤون الصلوات والتعاويذ التي تطمئن كل عضو على رد الحياة إليه. وبعد اكتمال العملية كانوا يجمعون كل ما تبقى من المواد والأربطة الكتانية المتسخة والأوعية الفارغة ويوضعونها في ركن من القبر أو حفرة قريبة. بهذا كانت تنتهي عملية التحنيط التي خلقت حولها كل هذه الهالة من السرية. أتراها كانت فنا جديرا بكل هذه المبالغة؟ وأين يكون إذا فن التحنيط من فن النحت والموسيقى والمعمار وعلوم الهندسة والطب والفلك والرياضيات؟ يبدو أن خيالكم ذهب بكم بعيدا. وسكت ونظر إلي مبتسما وهتفت في حشرجة، ولكن من أنت؟ إني أعرفك، أعرفك، أنت البراهمة، لقد لقيتك من قبل وجلست إليك منذ 4000 عام ربما. أم حطب البراهمة؟ مستحيل. أو الإثنان معا؟ ومن لا؟ مستحيل. وتزاحمت الكلمات في فمي، وكنت أريد أن أسأله عن الطب على أيامه وعن الفلك وعن السحر وعن الحياة الأخرى، ولكني كنت أتكلم فلا تخرج من فمي ألفاظ، إنما يخرج هواء. وكان قد بدأ يطول ظهره وينصرف. حاولت أن أصرخ لأوقفه، ولكن صراخي كان يخرج من فمي هواء لا صوت له. كان هو البراهما ذاته في مشيته وجلاله، ولكن كيف كيف؟ شعرت أني أخترق برغبة حادة لا أستطيع أن أحققها، وتوقلت وأنا أعاني ألما عظيما في حلقي وصدري، وكأني كنت أجري وألهث لعدة ساعات، وكنت ما زلت منكفئا على مائدتي وأماني البردية الأخيرة. وما أن تمالكت حواسي حتى أسرعت أدور في عجلة ما سمعته عن عمليات التحنيط في حلمي، وبحثت عن مرجع لهيرودوت لأقرأ ما قاله عن التحنيط وأراجع عليه ما سمعته في منامي. وكانت مفاجأة حينما اكتشفت أن أغلب ما سمعته مكتوبا بنصه في رواية هيرودوت عن التحنيط، وهي الرواية التي جرى العرف على تكذيبها. ومنه كان كلام أمحتب: إن فن التحنيط لم يعد فيه سر، وإن ما خلقناه حوله ليس إلا هالة من المبالغات. وكنت أفكر في أمحتب الذي رأيته في المنام، وهل هو أمحتب حقا ولماذا يقول إنه الحطب والبرهمة في ذات الوقت؟ كيف يكون هو نفسه وهو الآخر في نفس الوقت؟ كيف أكون أنا نفسي وأنا الآخر في نفس اللحظة؟ وكيف يتعاصر الماضي والحاضر؟ أم أني أهدي؟ أم أن الشغال الشديد هو الذي صور لي كل هذه الرؤى؟ وقراءاتي فيه ردود هي التي أعاوت نفسها على لسان هذه الأشباح التي توهمتها. إنما لا نرى في الأحلام إلا نفوسنا وانشغالاتنا وهممنا. ونحن في العادة نتحدث على لسان كل من نسمعهم وكل من نراهم في أحلامنا. وكان المطر قد عاد يدق على النافذة ويهطل بشدة، وما لبست أن عدت إلى النوم على صوته الرتيب. وكان هذه المرة نوما عميقا كأنه الموت، كان نوما كأنه الموت، وكأن من سدلت عدة أستار سوداء بعضها فوق بعض أمام الرؤية، وكأن ما ثقلت الرأس فإذا هي جبل من حديد، وكأن ما ذابت الأطراف فأصبحت عدما، ولكن ثمة حياة ظلت هناك تحت هذا العدم، ثمة وجود، فأنا موجود وسط هذه البحار الممتدة من الظلمة والسكون. أنا موجود تحت الردم. أنا هنا في أبيدوس، أنا في أبيدوس، نعم، وأنا أتبين المكان حولي جيدا. إنه محفل هائل، وهناك زينات أمام المعبد، والملك والملكة جاء محمولين على محفتين ملكيتين، وهناك خلق كثيرون قد خروا راكعين حينما ظهر الملك. الملكة تبتسم، أنا أعرفها، إنها نفرتاري، والملك هو أحمس. والكهنة يروحون ويجيئون بملابس أرجوانية ذات أكمام واسعة. وهذا هو نون محب حكيم القصر. ونون محب يميل علي هامسا وهو يشير إلى أحد الكهنة. هذا هو الكاهن الذي سيمثل دور أوزيريس، وهذه هي الساحرة التي ستمثل دور إيزيس، وهذا هو ابنها حور. إنك لن تستمتع بالمسرحية إلا إذا عرفت قصة الآلهة عندنا. وأخذني المنحب وراح يتمشى بي تحت كرمة ذات تعايش كثيفة، وكانت استعدادات التمثيل تجري على قدم وساق وراء المنصة الكبيرة على شاطئ النيل، ونحن نتحدث. انتهى الشريط الثاني من كتاب الخروج من التابوت، وللكتاب بقية على الشريط الثالث.